السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد، كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد، كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم، إنك حميد مجيد. أما بعد، فبأسانيدنا المتصلة إلى الإمام أبي محمد عبد الله بن عبد الرحمن الدارمي رحمه الله تعالى، قال في أبواب صفة الصلاة من كتاب الصلاة من سننه: باب الإشارة في التشهد. أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال: حدثنا ابن عيينة عن ابن عجلان عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه رضي الله عنهما أنه قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم يدعو هكذا في الصلاة، وأشار ابن عيينة بأصبعه، وأشار أبو الوليد بالسباحة. يعني بيان من هذين الراويين لصفة هذه الإشارة، وهي أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بأصبعه السباحة، أي التي تلي الإبهام. وهذا الحديث صحيح، رواه أحمد والحميدي كلاهما عن ابن عيينة به كما عند الدارمي، ورواه أبو يعلى عن أبي خيثمة عن ابن علي عن ابن عيينة، وأخرجه من طرق عن ابن عجلان بنحوه مسلم وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان والبزار وابن قانع في معجم الصحابة وابن المنذر في الأوسط والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير وفي الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في حلية الأولياء وفي المستخرج والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد. وقد توبع ابن عجلان، ابن عجلان محمد بن عجلان المدني صدوق، لكن قد تابعه عثمان بن حكيم وزياد بن سعد وعمرو بن دينار ومخرمة بن بكير، وروايتهم عند مسلم وأبي داود والنسائي في السنن وفي الكبرى وأحمد والحميدي وابن خزيمة وأبو عوانة والبزار وابن أبي عاصم في الأحاد والمثاني والطبراني في الكبير وفي الأوسط والبيهقي في السنن الكبرى وأبو نعيم في المستخرج وأبي نعيم في المستخرج وابن عبد البر في التمهيد. ورواه عبد بن حميد عن ابن أبي شيبة عن أبي خالد الأحمر عن محمد بن عجلان عن عبد الله بن عن عامر بن عبد الله بن الزبير عن أبيه عن الزبير، فجعله من مسند الزبير رضي الله عنه. وأخرجه عبد الرزاق وابن جريج عن ابن جريج قال: حدثت عن عامر بن عبد الله بن الزبير أن النبي صلى الله عليه وسلم فذكر نحوه. وهذا كأنه يعني يشير إلى أن الحديث لم يسمعه ابن جريج من عامر بن عبد الله ابن الزبير، لكن الظاهر أنه كما تقدم بهذه المتابعات، متابعة عثمان بن حكيم وزياد بن سعد وعمر بن النار ومخرمة بن بكي، كلهم تابعوا ابن عجلان في روايته عن عامر، والحديث كما تقدم في صحيح مسلم، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يشير بهذه المسبحة في الصلاة، يعني في التشهد، ويدعو بها أن ينتهي وهو مجير بهذه السباحة حتى يفرغ من تشهده ومن صلاته صلى الله عليه وسلم. قال أخبرنا سليمان بن حرب قال حدثنا حماد بن سلمة عن أيوب عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا قعد في آخر الصلاة وضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ووضع يده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب إصبعه. الحديث صحيح، رواه مسلم وأبو عوانة والباغي في شرح السنة من طريق يونس ابن محمد، رواه أحمد وأبو عوانة وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث، والبيهقي في السنن الكبرى من طريق عفان، ورواه أبو عوانة من طريق أبي الوليد، وأبو عوانة أيضا وأبو نعيم في المستخرج من طريق حجاج بن المنهال، والبيهقي من طريق علي بن عثمان، وأبو نعيم في المستخرج من طريق إبراهيم بن الحجاج، ستتهم عن حماد بن سلمة بهذا الإسناد. يونس بن محمد وعفان وأبو الوليد وحجاج بن منهال وعلي بن عثمان وإبراهيم بن الحجاج السامي كلهم عن حماد بن سلمة به، يعني عن أيوب عن نافع عن ابن عمر. وأخرجه عبد الرزاق ومن طريقه مسلم والترمذي وابن ماجة وأبو عوانة والبزار والبيهقي وأبو نعيم في المستخرج عن معمر عن عبيد الله بن عمر عن نافع به، متابعة لأيوب نحوه. وأخرجه مسلم وأبو داود والنسائي وأحمد ومالك في الموطأ والشافعي في مسنده والحميدي وعبد الرزاق وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وعلي بن حجر في حديث إسماعيل بن جعفر وأبو عوانة والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وأبو نعيم في المستخرج وابن بشران في الأمالي والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ كلهم من طرق عن مسلم بن أبي مريم عن علي بن عبد الرحمن عن عبد الله بن عمر به نحوه. هذا أيضا فيه بيان صفة وضع النبي صلى الله عليه وسلم يديه في التشهد، فيضع يده اليسرى على ركبته اليسرى ويده اليمنى على ركبته اليمنى ونصب أصبعه كما تقدم في حديث عبد الله بن الزبير وهي السباحة، نصبها أي أقامها ولم يحركها كما تقدم في الحديث. نحن في هذه الدروس الآن يعني في مجلس القراءة في صحيح مسلم كنا نقرأ في صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم، وهذا في سنن الدارمي، وكذلك أيضا في درس الفقه الخاص بالنساء كنا أيضا نتكلم فيه في أبواب صفة صلاة النبي صلى الله عليه وسلم. فحديث ابن عمر وحديث عبد الله بن الزبير رضي الله عنهم متفقان على الإشارة بالسباحة وهي الأصبع التي تلي الإبهام كما تقدم. قال باب في التشهد، يعني صيغ التشهد. قال أخبرنا يعلى قال حدثنا الأعمش عن شقيق عن عبد الله وهو ابن مسعود رضي الله عنه. الأعمش عن شقيق عن عبد الله إسناد كوفي، فعبد الله مبهم مهمل عند أهل الكوفة، فهو عبد الله ابن مسعود رضي الله تعالى عنه. عن عبد الله قال كنا إذا صلينا خلف رسول الله صلى الله عليه وسلم قلنا السلام على الله قبل عبادي، السلام على جبريل، السلام على ميكائيل، السلام على إسرافيل، السلام على فلان وفلان. قال فأقبل علينا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال إن الله تعالى هو السلام، يعني لا تقول السلام على الله، فإن الله هو السلام. فإذا جلستم في الصلاة فقولوا التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. فإنكم إذا قلتموها أصابت كل عبد صالح في السماء والأرض، يعني السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين وصلت الدعوة وأصابت الدعوة كل عبد صالح في السماء والأرض. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، ثم ليتخير ما شاء، ثم ليتخير ما شاء، يعني من الدعاء كما في بعض الألفاظ. هذا الحديث رواه البخاري في مواضع ومسلم وأبو داود والنسائي وابن ماجه وأحمد في مواضع والطيالسي وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة وأبو يعلى والطحاوي شرح المعاني وفي مشكى الأثار وابن حبان وابن المنذر في الأوسط وابن الجرود في المنتقى وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والدارقطني والطبراني في الكبير في مواضع والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن وفي الدعوات الكبير وأبو نعيم في حلية الأولياء والبغوي في شرح السنة والشاشي في مسنده وابن حزم في المحلى من طرق عن أبي وائل، والحديث له طرق كثيرة عن ابن مسعود. قال أخبرنا أبو نعيم قال حدثنا زهير وابن معاوية الجعفي عن الحسن بن حر قال حدثني القاسم بن مخيمرة قال أخذ علقمة بيدي فحدثني أن عبد الله أخذ بيده وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله. هذا مسلسل بالأخذ باليد، لكن التسلسل لم يتصل إلى نهاية الإسناد. قال وأن رسول الله صلى الله عليه وسلم أخذ بيد عبد الله فعلمه التشهد في الصلاة التحيات لله والصلوات والطيبات، السلام عليك أيها النبي ورحمة الله وبركاته، السلام علينا وعلى عباد الله الصالحين. قال زهير أراه قال أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، أيضا شك في هاتين الكلمتين. إذا فعلت هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك، إن شئت أن تقوم فقوم وإن شئت أن تقعد فاقعد. الحديث المرفوع صحيح دون هذه الزيادة التي في آخره إن شئت أن تقوم وهكذا، يعني إذا فعلت هذا أو قضيت فقد قضيت صلاتك، وإنما الراجح أن هذا من قول ابن مسعود رضي الله عنه. والحديث صحيح كما ذكرنا، وزهير هو ابن عاية الجعفي كما تقدم، والحديث أخرجه متصلا آخره بأوله، يعني مع ذكر هذه الزيادة. روى أبو داود وأحمد والطيالسي وابن حبان والطحاوي في شرح المعاني وفي المشكل وأبو القاسم البغوي في مسند ابن الجعد والدارقطني في السنن والطبراني في الكبير والبيهقي في السنن الكبرى والخطيب في الفصل للوصل المدرج في النقل وابن الجوزي في التحقيق وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق زهير بن معاوية عن الحسن بن الحر به. ورواها عن زهير هكذا أبو نعيم وعلي بن الجعد وأحمد بن عبد الله بن يونس والطيالسي ومالك بن إسماعيل ويحيى بن آدم وعبد الله بن محمد النفيلي وموسى بن داود وغيرهم. وهذا إسناد صحيح، لكن هذه الزيادة رفعها ضعيف. والصواب كما ذكر ذلك الدارقطني وغيره أنها مدرجة، وأنها من قول ابن مسعود نفسه رضي الله عنه. قال البيهقي: هذا حديث قد رواه جماعة عن أبي خيثمة زهير بن معاوية، وأدرج آخر الحديث في أوله، وقد أشار يحيى بن يحيى إلى ذهاب بعض الحديث عن زهير في حفظه عن الحسن بن الحر، ورواه أحمد بن يونس عن زهير، وزعم أن بعض الحديث انمحى من كتابه أو خرق، ورواه شبابة بن سوار عن زهير، وفصل آخر الحديث من أوله وجعله من قول عبد الله بن مسعود، وكأنه أخذه عنه قبل ذهابه من حفظه أو من كتابه. انتهى كلام البيهقي. ورواية شبابة بن سوار عند الدارقطني والبيهقي والخطيب في الفصل. وقال الدارقطني: شبابة ثقة، وقد فصل آخر الحديث جعله من قول ابن مسعود، وهو أصح من رواية من أدرج آخره في كلام النبي صلى الله عليه وسلم، والله أعلم. وقد تابعه، يعني شبابة، غسان بن الربيع وغيره، فرواه عن ابن ثوبان عن الحسن بن الحر كذلك، وجعل آخر الحديث من كلام ابن مسعود، ولم يرفعه إلى النبي صلى الله عليه وسلم. انتهى. قلت: رواية غسان هذه عند ابن حبان والدارقطني والطبراني في الكبير والأوسط وفي مسند الشاميين والبيهقي والخطيب في الفصل للوسط، ولم ترد هذه الزيادة عند الطبراني في الكبير، وغسان بن الربيع قال الدارقطني ضعيف، وقال مرة صالح. وأخرجه البيهقي والخطيب في الفصل للوسط من طريق محمد بن مصفى، وهو صدوق له أوهام وكان يدلس، عن بقية وهو مدلس وقد عن عن ابن ثوبان وابن مصفى وبقية كلاهما يدلس تدليس التسوية، عن ابن ثوبان وهو صدوق يخطئ رمي بالقدر كما في التقريب وتغير بآخرة، عن الحسن بن الحر به. قال ابن حبان في صحيح ذكر البيان بأن قوله: فإذا قلت هذا فقد قضيت ما عليك، إنما هو قول ابن مسعود رضي الله عنه، ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، أدرجه زهير في الخبر. وقال الخطيب: وقوله في المتن فإذا قلت ذلك ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم، وإنما هو من قول ابن مسعود، أدرج في الحديث، إن كتابه بيان الفصل للمدرج في الوصل من النقل، يعني يبين ويفصل بين المدرجات وبين أصول الأحاديث المرفوعات. وقال النووي في المجموع: قوله فقد تمت صلاتك أو قضيت صلاته إلى آخره زيادة مدرجة ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم باتفاق الحفاظ، وقد بيّن الدارقطني والبيهقي وغيرهما ذلك. وقال الحافظ في الدراية: واتفق الحفاظ على أن هذه الزيادة مدرجة من كلام ابن مسعود، منهم ابن حبان والدارقطني والبيهقي والخطيب، وأوضح الحجة في ذلك. ورواه بدون هذه الزيادة أحمد وابن أبي شيبة في المصنف في المسند، وابن حبان في الصحيح، والسراج في حديثه، والطحاوي في مشكل الأثار، والدارقطني في السنن، والطبراني في الكبير، والشاشي في مسنده، والخطيب في الفصل للوسط، كلهم من طريق حسين بن علي الجعفي عن الحسن الحر ابن الحر به. وتابع الجعفي ابن عجلان عند السراج في حديثه، والدارقطني والطبراني في الكبير، وابن الأعرابي في المعجم، والخطيب في التاريخ وفي الفصل للوسط. قال الدارقطني في العلل: ورواه الحسن بن الحر عن القاسم بن مخيمرة عن علقمة عن عبد الله حدث به عنه محمد بن عجلان والحسين بن علي الجعفي وزهير بن معاوية وعبد الرحمن بن ثابت بن ثوبان. فأما ابن عجلان وحسين الجعفي فاتفق على لفظه، وأما زهير فزاد عليهما في آخره كلاما أدرجه بعض الرواة عن زهير في حديث النبي صلى الله عليه وسلم، هو قوله: إذا قضيت هذا أو فعلت هذا فقد قضيت صلاتك، إن شئت تقوم، إن شئت تقوم فقم، أو إن شئت أن تقوم فقم. وراه شبابة بن السوار عن زهير ففصل بين لفظ النبي صلى الله عليه وسلم وقال فيه عن زهير قال ابن مسعود هذا الكلام. وكذلك رواه ابن ثوبان عن الحسن بن الحر وبينه وفصل كلام النبي صلى الله عليه وسلم من كلام ابن مسعود وهو الصواب، لأن ابن مسعود رضي الله عنه كان يرى كما في هذا الحديث أن الصلاة تنتهي بمجرد انتهاء المصلي من قراءة التشهد، ولم يكن يرى بالسلام في الصلاة، فبمجرد أن يفرغ المصلي من التشهد فقد انتهت صلاته، إن شاء أن يبقى قاعدا قاعد، وإن شاء أن يقوم قام، لكن الظاهر أن التسليم كما تقدم وفي حديث علي تحريمها التكبير وتحليلها التسليم، وأن النبي صلى الله عليه وسلم قال صلوا كما رأيتموني أصلي، ولم يثبت أنه خرج من صلاته صلى الله عليه وسلم إلا بالتسليم. والتسليم عده جمهور العلماء، التسليمة الأولى عدها جمهور العلماء آخر أركان الصلاة، ومنهم من قال بأنها واجبة وليست ركنا، التسليمة الأولى، والتسليمة الثانية سنة عن النبي صلى الله عليه وسلم كما سيأتي. قال: باب الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. وحديث ابن مسعود أو تشهد ابن مسعود هذا هو أصح تشهد ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم، ولذلك اتفق على إخراج حديث ابن مسعود البخاري ومسلم وغيرهما من الأئمة. وهناك تشهدات أخرى ذكرناها في صفة الصلاة من درس النساء، منها حديث ابن عباس، ومنها حديث عمر، ومنها حديث ابن عمر، ومنها أحاديث متعددة، لكن أصحها صيغة التشهد التي رواه البخاري ومسلم من حديث عبد الله بن مسعود رضي الله تعالى عنه. قال: أخبرنا عبيد الله بن عبد المجيد قال حدثنا مالك عن نعيم المجمر، عن نعيم المجمر مولى عمر بن الخطاب، أن محمد بن عبد الله بن زيد الأنصاري الذي كان أري النداء بالصلاة على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم أخبره أن أبا مسعود الأنصاري عقبة بن عمرو قال: أتانا رسول الله صلى الله عليه وسلم فجلس معنا في مجلس سعد بن عبادة، فقال له بشير بن سعد وهو أبو النعمان بن بشير رضي الله عنهما: أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. أما السلام عليك فقد عرفناه كما في بعض الأحاديث، يعني عرفنا أن نسلم عليك كما علمتنا في التشهد السلام عليك أيها النبي إلى آخره. فالله عز وجل أمرنا بالصلاة عليك، أمرنا الله أن نصلي عليك يا رسول الله، فكيف نصلي عليك؟ قال: فصمت رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى تمنينا أنه لم يسأل، ثم قال: قولوا اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. والسلام كما قد علمتم أو علمتم. الحديث رواه مالك في الموطأ ومن طريقه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي، إن هنا من طريق مالك عبيد الله بن عبد المجيد الحنفي عن مالك، أخرجه من طريقه مالك في الموطأ، ومن طريقه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وأحمد والشافعي في السنن المأثورة وعبد الرزاق وأبو عوانة وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم وابن حبان والطحاوي في مشكل الأثار والطبراني في الكبير وإسماعيل القاضي الجهضمي في جزء فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبيهقي في السنن الكبرى وفي الصغرى وفي الدعوات الكبير وفي الشعب وفي معرفة السنن، وأبو نعيم في المستخرج وفي معرفة الصحابة، وابن مندة في معرفة الصحابة، والبغوي في شرح السنة، وأبو القاسم الجوهري في مسند الموطأ، وابن حزم في المحلى، والرافعي في التدوين، والمزي في تهذيب الكمال، وابن عساكر في تاريخ دمشق، كلهم من طريق مالك به. ورواه محمد بن إسحاق عن محمد بن إبراهيم بن الحارث التيمي عن محمد بن عبد الله بن زيد عن أبي مسعود رضي الله عنه، أخرجه من طريقه أبو داود والنسائي في اليوم والليلة وأحمد وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وعبد بن حميد وابن أبي عاصم في الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والحاكم والدارقطني وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث والطبراني في الكبير وإسماعيل القاضي في فضل الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم والبيهقي في الكبرى وفي معرفة السنن. وقال الدارقطني هذا إسناد حسن متصل. فهذه الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على آل إبراهيم، اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. وفي رواية أخرى كعب بن عجرة وغيره من الصحابة ليس فيه في العالمين إنك حميد مجيد مباشرة. قال باب الدعاء بعد التشهد، هيئة الجلسة للتشهد، وضع اليد اليمنى على الركبة اليمنى واليد اليسرى على الركبة اليسرى، والإشارة بالسبابة المسبحة، ثم صيغ التشهد التي أصحها صيغة التشهد الواردة عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه في الصحيحين، ثم بعد ذلك الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم التي في الصحيحين من حديث أبي مسعود الأنصاري ومن حديث كعب بن عجرة رضي الله تعالى عنهم أجمعين. وبعد الفراغ من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم الدعاء، فقال باب الدعاء بعد التشهد. أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن حسان وحسان بن عطية عن محمد بن أبي عائشة قال سمعت أبا هريرة رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا فرغ أحدكم من التشهد فليتعوذ بالله من أربع: من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات ومن شر المسيح الدجال. حديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والنسائي وفي المجتبى وفي الكبرى وابن ماجة وأحمد وابن أبي شيبة وعبد الله بن أحمد في السنة وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وأبو عوانة والأجري في الشريعة والسراج في مسنده وابن الجرود في المنتقى والطبري في تهذيب الآثار في مسند عمر والطبراني في الدعاء والبيهقي في الكبرى وفي الصغرى وفي جزء عذاب القبر وفي كتاب الاعتقاد وفي الدعوات الكبير والخرائطي في مكارم الأخلاق وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وابن حزم في المحلى والمزي في تهذيب الكمال وابن عساكر في تاريخ دمشق وابن حجر في نتائج الأفكار، كلهم من طريق الأوزاعي به عن حسان عن محمد بن أبي عائشة عن أبي هريرة رضي الله عنه. الاستعاذة بالله. قال حدثنا محمد بن كثير قال عن الأوزاعي بنحوه. محمد بن كثير هذا ابن أبي عطاء الصنعاني ضعيف، لكن الحديث صحيح كما تقدم. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر المسيح الدجال، وفي بعض الروايات وشر فتنة المسيح الدجال. اللهم إنا أعوذ بك من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وشر فتنة المسيح الدجال. الحديث كما ذكرنا صحيح، وهذه الأربع كان النبي صلى الله عليه وسلم يدعو بها ويأمر أن يدعو كل مصل إذا فرغ من تشهده، أي بعد الفراغ من التشهد وقبل السلام يستعيذ المصلي بالله عز وجل من هذه الأربع، من عذاب جهنم وعذاب القبر وفتنة المحيا والممات وفتنة المسيح الدجال. ثم ليتخير من الدعاء ما شاء كما تقدم. إذن هذا من آخر أمور الصلاة، الجلوس للتشهد بكيفيته التي وصفنا، ركبته يده اليمنى على ركبته اليمنى ويده اليسرى على ركبته اليسرى، ويقبض ثنتين من أصابع يده اليمنى ويشير بأصبعه السباحة هكذا يدعو بها حتى يفرغ من صلاته، ثم بعد الجلوس يقرأ التشهد الذي أصح صيغه ما ورد في البخاري ومسلم من حديث ابن مسعود. ثم بعد التشهد الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم كما تقدم في حديث أبي مسعود الأنصاري وحديث كعب بن عجرة كما ذكرنا نحوه. ثم بعد ذلك الاستعاذة بالله من أربع، ثم بعد الفراغ من الاستعاذة بالله من هذه الأربع يدعو المرء بما شاء من دعاء، فليتخير من الدعاء ما شاء. ثم بعد ذلك التسليم، ولذلك قال رحمه الله: باب التسليم في الصلاة. أخبرنا خالد بن مخلد قال حدثنا عبد الله بن جعفر عن إسماعيل بن محمد بن سعد عن عامر بن سعد عن أبيه سعد بن أبي وقاص رضي الله عنه أنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يسلم عن يمينه حتى يرى بياض خده، ثم يسلم عن يساره حتى يرى بياض خده، أي يلتفت التفاتة قوية حتى إنه يرى من خلفه خده الأيمن، وإذا التفت ناحية اليسار أيضا سلم والتفت التفاتة شديدة حتى إن من وراءه يرى خده الأيسر صلى الله عليه وسلم. والحديث صحيح رواه مسلم والنسائي في المجتبى والكبرى وابن ماجه وأحمد في مواضع والشافعي في المسند وابن أبي شيبة وأبو عوانة وابن خزيمة في مواضع وأبو يعلى في مسنده وعبد بن حميد والدورقي في مسند سعد وابن سعد في الطبقات الكبرى وابن حبان والبزار والطحاوي في شرح المعاني وابن المنذر في الإجماع ابن المنذر في الأوسط وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث والدارقطني في السنن والبيهقي في الكبرى والشاشي في مسنده وأبو نعيم في الحلية وفي المستخرج والبغوي في شرح السنة والخطيب في موضح أوهام الجمع والتفريق وابن الجوزي في التحقيق. السلام والتفت عن يمينه حتى يرى من خلفه بياض خده الأيمن وبياض خده الأيسر صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال أخبرنا مسدد قال حدثنا يحيى عن شعبة عن الحكم ومنصور عن أبي معمر قال صليت خلف رجل بمكة فسلم تسليمتين، فذكرت ذلك لعبد الله فقال أنى علقها؟ وقال الحكم كان النبي صلى الله عليه وسلم يفعل ذلك. الحديث صحيح. وأبو معمر هذا عبد الله بن سخبرة البصري الأزدي البصري، والحديث أخرجه مسلم وأحمد والطيالسي وأبو عوانة والبزار والطحاوي في شرح المعاني وأبو يعلى والبيهقي في السنن الكبرى. كان يسلم تسليمتين، وكما تقدم في حديث سعد تسليم عن اليمين ويلتفت التفاتة قوية، وتسليم عن اليسار ويلتفت التفاتة قوية. قال باب القول بعد السلام. خرج من صلاته بالتسليم، ثم بعد ذلك هناك أقوال مأثورة يقولها المصلي مأثورة عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال باب القول بعد السلام. أخبرنا يزيد بن هارون قال أخبرنا عاصم عن أبي الوليد هو عبد الله ابن الحارث عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس بعد الصلاة إلا قدر ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. أنت السلام، اسمك السلام، ومنك السلام، يصيبنا السلام، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. الحديث صحيح، أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد والطيالسي وإسحاق بن راهوية في مسنده وعبد الرزاق في المصنف وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن السني في اليوم والليلة وأبو أحمد الحاكم في شعار أصحاب الحديث والدولابي في الكنى والأسماء والطبراني في الأوسط وفي الصغير وفي الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات وابن منده في التوحيد والبغوي في شرح السنة. اللهم أنت السلام اسم من أسماء الله عز وجل، ومنك السلام فعل الله عز وجل، تباركت يا ذا الجلال والإكرام. تقول عائشة ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يجلس يعني بعد الصلاة يعني بعد أن يسلم إلا بمقدار ما يقول اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال وإكرام. وهناك أحاديث أخرى أنه كان يقول أول ما يلتفت من صلاة أو يخرج من صلاة استغفر الله ثلاثا، استغفر الله استغفر الله استغفر الله، ثم اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت هذا الجلال والإكرام. قال أخبرنا أبو المغيرة قال حدثنا الأوزاعي عن شداد أبي عمار عن أبي أسماء الرحبي عن ثوبان رضي الله عنه أنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن ينصرف من صلاته استغفر ثلاث مرات ثم قال اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. هذا الحديث الذي جمع بين الاستغفار وبين قول اللهم أنت السلام ومنك السلام إذا أراد أن ينصرف من صلاته يعني بعد أن يسلم، وينصرف يعني يلتفت ويقبل على الصحابة رضي الله عنهم يقول ذلك استغفر الله استغفر الله استغفر الله، اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام. والحديث صحيح رواه مسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه وأحمد وأبو عوانة وابن خزيمة وابن حبان والسراج في مسنده والطبراني في الدعاء والبيهقي في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات، يعني مناسبة ذكره بكتاب الأسماء والصفات اسم الله عز وجل السلام أنت السلام. وفي الدعوات الكبير والرياني في مسنده والبغي في شرح السنة وابن عساكر في تاريخه كلهم من طرق عن الأوزاعي به. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان محمد بن يوسف الفريابي وسفيان هو الثوري عن عبد الملك بن عمير عن وراد كاتب المغيرة بن شعبة رضي الله عنه قال أملى علي المغيرة بن شعبة رضي الله عنه في كتاب إلى معاوية أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول في دبر كل صلاة مكتوبة لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. حديث رواه البخاري في مواضع وفي الأدب المفرد ومسلم وأبو داود والنسائي وأحمد والحميدي وعبد الرزاق وابن أبي شيبة وابن خزيمة وابن حبان وأبو عوانة وعبد بن حميد وابن أبي عاصم في الأحد والمثاني والفريابي في القدر والسراج في مسنده في مواضع وابن السني في عمل اليوم والليلة والدولابي في الكنى والأسماء وابن المنذر في الأوسط والطبراني في الكبير في مواضع وفي الأوسط وفي مسند الشاميين وفي الدعاء وابن الأعرابي في معجمه وأبو أحمد الحاكم في شعر أصحاب الحديث والبيهقي في السنن الكبرى وفي الأسماء والصفات ومعرفة السنن وفي الشعب والدعوات الكبير والقضاء والقدر وأبو محمد الجوهري في حديث أبي الفضل الزهري وأبو نعيم في الحلية والبغوي في شرح السنة وابن عبد البر في التمهيد والخطيب في تلخيص المتشابه وفي المتفق والمفترق وفي الكفاية وابن عساكر في تاريخ دمشق. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول في دبر كل صلاة مكتوبة يعني بعد أن يخرج منها لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير اللهم لا مانع لما أعطيت يعني من تعطيه رب لن يمنع أحد عطاءك ولا معطي لما منعت فاعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت الصحف لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد لا ينفع صاحب الجاه والمال هذا معنى الجد لا ينفعه منك عندك إنما النفع بيدك ولا يفيده شيء إلا بمشيئتك وقدرتك يا رب العالمين لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. وهذا كان بعد الفراغ من الصلاة هذه الدعوات والأذكار ثم بعد ذلك ينصرف ويقبل على الصحابة أو ينصرف الإمام ويقبل على المؤمنين أو ينصرف ليقوم. فقال رحمه الله باب على أي شقيه ينصرف الإمام يعني السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم ورحمة الله استغفر الله استغفر الله استغفر الله اللهم أنت السلام ومنك السلام تباركت يا ذا الجلال والإكرام اللهم لا مانع لما أعطيت ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد. ثم يلتفت إلى المصلين إلى الصحابة هل يلتفت على الجهة اليمنى ويقبل عليهم أو الجهة اليسرى ثم يقبل عليهم على أي شقيه ينصرف من الصلاة. قال أخبرنا أبو الوليد الطيالسي قال حدثنا شعبة عن الأعمش عن عمارة عن الأسود عن عبد الله إسناد كوفي الأعمش وعمارة والأسود عبد الله وابن مسعود قال لا يجعل أحدكم للشيطان نصيبا من صلاته يرى أن حقا عليه ألا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره. لا يجعل أحدكم، ابن مسعود ينهى أن يجعل بعض الناس للشيطان نصيبا. بماذا؟ بأنه يلزم نفسه بالالتفات عن شقه أو على جهة شقه الأيمن فحسب، ولا ينصرف إلى الجهة الأخرى. الشاهد أن ابن مسعود عد التزام ما لا يلزمه الشرع الإنسان، عد ذلك من نصيب الشيطان أو حظ الشيطان من الإنسان. فإذا التزم الإنسان أمرا لا يلزمه به الشرع فإنما هذا الالتزام من الشيطان، وهذا حظ الشيطان عياذا بالله. يرى أن حقا عليه أن لا ينصرف إلا عن يمينه. لقد رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم كثيرا ينصرف عن يساره، كثيرا ينصرف عن يساره. إذن مفهوم كلام ابن مسعود أنه كان قليلا ما ينصرف عن يمينه، إذن يجوز الانصراف عن جهة اليمين والانصراف عن جهة اليسار. والحديث أخرجه البخاري ومسلم وأبو داود والنسائي في المجتبى والكبرى وابن ماجه وأحمد والشافعي في مسنده الجزء الأول من شفاء العي، وفي الأم والطيالسي والحميدي، وعبد الرزاق وابن أبي شيبة في المصنف وفي المسند، وابن خزيمة وأبو يعلى وابن حبان وأبو عوانة والبزار، والبيهقي في السنن الكبرى والصغرى وفي معرفة السنن، والشاشي في مسنده، والطبراني في الكبير، وأبو نعيم في المستخرج، والبغوي في شرح السنة. الانصراف عن اليمين وعن الشمال. ابن مسعود يقول كان كثيرا ما ينصرف عن يساره. لا تلزم نفسك بالانصراف عن اليمين فإن ذلك من حظ الشيطان. قال أخبرنا عبيد الله بن موسى عن إسرائيل. عبيد الله بن موسى بن أبي المختار بذام العبس الكوفي، شيعي، عن إسرائيل، إسرائيل بن يونس بن أبي إسحاق، عن السدي وهو الكبير إسماعيل بن عبد الرحمن السدي، قال سمعت أنسا يقول رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه. وابن مسعود أيضا في حديث ابن مسعود أنه كان صلى الله عليه وسلم ينصرف عن يمينه بدليل قوله كان كثيرا ما ينصرف عن يساره. الحديث أخرجه مسلم والنسائي في المجتبى وفي الكبرى وأحمد وابن أبي شيبة وأبو عوانة وأبو يعلى وابن حبان وابن عدي في الكامل، وأبو الشيخ في طبقات المحدثين، والبيهقي في السنن الكبرى وفي معرفة السنن، والقطيع في جزء الألف دينار، وأبو نعيم في المستخرج. قال النووي في شرح مسلم وجه الجمع بينهما، يعني حديث ابن مسعود وحديث أنس، وجه الجمع بينهما أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعل طارة هذا وطارة هذا، فأخبر كل واحد بما اعتقد أنه الأكثر فيما يعمله فيما يعلمه، فدل على جوازهما ولا كراهة في واحد منهما. وأما الكراهة التي اقتضاها كلام ابن مسعود فليست بسبب أصل للانصراف عن اليمين أو الشمال، وإنما هي في حق من يرى أن ذلك لا بد منه، فإن من اعتقد وجوب واحد من الأمرين مخطئ، ولهذا قال يرى أن حقا عليه فإنما ذم من رآه حقا عليه، انتهى. وقال ابن حجر فتح الباري ويمكن الجمع بينهما بوجه آخر، وهو أن يحمل حديث ابن مسعود على حالة الصلاة في المسجد، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت في جهة يساره، ويحمل حديث أنس على ما سوى ذلك كحال السفر. ثم إذا تعارض اعتقاد ابن مسعود وأنس رجح ابن مسعود لأنه أعلم وأسن وأجل وأكثر ملازمة للنبي صلى الله عليه وسلم وأقرب إلى موقفه في الصلاة من أنس، وبأن لأن ابن مسعود أكبر من أنس، أنس كان من الغلمان فيصلي خلف، وبأن في إسناد حديث أنس من تكلم فيه وهو السدي، وبأنه متفق عليه بخلاف حديث أنس، حديث ابن مسعود الصحيح بخلاف حديث أنس في الأمرين، وبأن رواية ابن مسعود توافق ظاهر الحال، لأن حجرة النبي صلى الله عليه وسلم كانت على جهة يساره كما تقدم. ثم ظهر لي أنه يمكن الجمع بين الحديثين بوجه آخر، وهو أن من قال كان أكثر انصرافه عن يساره نظر إلى هيئته في حال الصلاة، ومن قال كان أكثر انصرافه عن يمينه نظر إلى هيئته في حالة استقباله القوم بعد سلامه من الصلاة، فعلى هذا لا يختص الانصراف بجهة معينة. ومن ثم قال العلماء يستحب الانصراف إلى جهة حاجته، لكن قالوا إذا استوت الجهتان في حقه فاليمين أفضل لعموم الأحاديث المصرحة بفضل التيامن، انتهى. قال أخبرنا محمد بن يوسف قال حدثنا سفيان عن السدي قال سمعت أنس بن مالك قال انصرف النبي صلى الله عليه وسلم عن يمينه يعني في الصلاة، وهو الحديث المتقدم. وهذا آخر ما يتعلق بالأعمال التي هي أعمال الصلاة وما يليها مباشرة، ونكتفي بهذا القدر، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والحمد لله رب العالمين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.